أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق الإصفهاني في وجه العلية، يعني في تخريج مسلك العلية، أي أن العلم الإجمالي بنفسه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. طبعا هو بيتحفظ على تسميته علة، يا أخي هذا مصطلح للعلية غير مصطلح الفلاسفة، ما مهم هذا، هذا بس تسمية لفظية، مو مهم، لأن هو عنده عبارة يتحفظ على تسمية ذاك مستك الاقتضاء وهذا العلية، ويقول ليس على ما ينبغي، ليس على ما ينبغي قصده بحسب اصطلاح أهل المعقول، ما لنا شغل. كثير مسائل الأصوليين لهم فيها اصطلاح غير الفلاسفة، لا ينطبق الاصطلاحان على بعضهما، مو مهم. المهم يا إخوان أن نشرح ما أفاده ونحاول تطبيقه على العباد. الشيخ الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف ذكر تحليل لحقيقة العلم الإجمالي، بتتذكر ذكر الشقوق أربعة، واحد منها بصير علم تفصيلي، واحد منها الفرض المردد لا هوية ولا ماهية له، وواحد منها أو ثلاثة مش أربعة، وواحد منها هو الجامح. الواقع التفصيلي علم تفصيلي، فرد المردد مش موجود حتى يتعلق فيه علم أصلا، يعني الفرد المعين هذا الواقع والفرد المردد، والواقع الترديدي أيضا لم يقبله وانتهى إلى القول بأنه الجامع، وفسر الجامع بأنه ما لا يخرج عن أحدهما، لذلك سماها قاعدة مانعة خلو. تذكروا أنا بيّنتم حقيقة العلم الإجمالي، كلامه مفصل وإن كان بعدة الشقة بيننا وبينه هذا البحث. جيد، يقول إن كان الأمر كذلك فقد يقول قائل إن الملاك في هتك الملاك في استحقاق العقوبة هو هتك حرمة المولى، وهتك حرمة المولى إنما يكون بالمخالفة العصيانية. عم يرمز من قناة مين؟ نائني. لأن ارتكاب أحد الطرفين لا نحرز معه وجود المخالفة والمعصية، خلافا لارتكاب كلا الطرفين، فإننا نتيقن معه، جيد، فإننا نتيقن معه بالمخالفة العمدية أي بالمعصية. يقول المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه بعد كلام طبعا بيأخذ وبيعطي ما قيل في كلامهم، هذه من عندي هو مش قايل بس واضح انه ناظر، من اختصاص من أنه شيلوا كلمة اختصاص اشطب عليها، من أنه حتى حتى تكون مخالفة معصية لابد من ارتكاب كلا الطرفين، وبارتكاب أحدهما لا يكون كذلك. يقول هذا يوافق أن الملاك في المعصية هو الظلم على المولى، هتك حرمة المولى، مخالفة الأمر المولوي، إذ هو الذي يدخل في دائرة التحسين والتقبيح. لا تقولوا العقليين، هو لا يراهما عقليين، يراه مع عقلائيين، لأنه من القضايا المشهورة عنده، وهذا إلنا كمان بداية البحث في السنة لما بحثنا عن ملاك حكم العقل وحجيته. جيد، يقول إيه صحيح، هذا كله صحيح على رأسنا، ما عندنا مشكلة بشيء من اللي قلته، لكن أنا عندي كلام آخر جديد لم تسمعوا به من قبل. ما هو هذا الكلام الجديد؟ أن الملاك في استحقاق العقوبة لا يتوقف على المخالفة العملية القطعية العمدية، ولا يتوقف على تحقق عنوان الظلم على المولى، أي معصية المولى ظلم عليه لأنها تجاوز على حقه عليه في العبودية والطاعة، بل هناك ملاك آخر يستقل العقل وجدانان، بإدراكه، وهو ملاك مستقل للقبح. هذا كلام جديد. ما هو هذا الملاك؟ يقول اسمه التهاون بأمر المولى، كما أن المخالفة العملية العمدية لأمر المولى معصية، قبيح، ظلم، تجاوز على حق المولى، وعباراتنا شتى وحسنك واحد، كذلك مخالفة تكليف المولى بارتكاب أحد الطرفين تمثل تهاونا وتساهلا وعدم اكتراث بأمر المولى، لأن المحافظ على أمر مولاه وقد انكشف له وعلم به وتردد بين شيئين أو ثلاثة في المحصورة، ما علينا بغير المحصورة، إذا لم يتركها طبعا بغير حالات الضرر والحرج، ما روحوا هذا لا تشوشوا لنا المبحث فيه، عم نحكي حيثيا، ما في لا ضرر ولا حرج ولا شيء، بشتني بالإناين خير إن شاء الله، روح بتيمم إذا ما في غيرهما، وإذا في غيرهما بروح بتوضى بالثالث. يقول ارتكاب البعض وإن لم يشكل مخالفة عملية قطعية ولم نحجز وقوع المخالفة، إذ المخالفة محتملة فقط، لأنه قد يكون هذا الذي ارتكبته هو الحرام، هذا الذي تركته قد يكون هو الواجب، أرجوكم انتبهوا يا إخوان. يقول لكن هذا المقدار هو تهاون وتساهل بأمر المولى، والوجدان يستقل بأن هذا ملاك للمعصية، بل هذا ظلم، إذ من حق المولى أن تحتاط لأمره، مو أنه مستقل عن الظلم، هذا شيء ثاني غير المخالفة القطعية العملية، بس مو شيء ثاني غير الظلم. إذا عبائري أوهمت قبل قليل اشطب، ها؟ إذا مستحيل يقول لك في ملاك آخر للتحسين والتقبيح العقلي غير التعدي والظلم والتجاوز، يقول هذا أيضا ظلم على المولى. إذا صار مصداق الظلم مصداقان، واحد المخالفة العملية القطعية، هذا مصداق صارخ واضح، ها؟ واثنين التهاون بأمر المولى، تساهل بأمر المولى، عدم الأخذ الأهبة والاستعداد لأمر المولى. ها قطعا اللي بيروح بيرتكب أحد الأمرين يقال عنه إنسان متساهل بأمر مولاه، لأنه 50% ارتكب المعصية هو في الواقع. إذا طرفين، إذا ثلاثة 33.3%، إذا أربعة 25%، وهكذا نسب المئوية إذا تتقسم على عدد الأفراد. إذا المعلوم واحد، أما إذا المعلوم اثنين من أربعة كمان 50 ب50 بتصير. ماشي، ما مهم نسب المئوية واضح. حينئذ يقول الماتن أعلى الله مقامه الشريف العقل يستقل بها. أنا ما بدي أقرأ كل عبائره، إذا أنتوا يا إخوان بدكم تقروها ولازم تقروها، الجزء الرابع من طبعة مؤسسة آل البيت من بداية صفحة 240 إلى نهاية صفحة 242، يعني ثلاث صفحات لحد هون واضحين هودي، ما بدي أرجع أقراهم يا إخوان ويأخذوا لنا الوقت، نحن وقت الأصول صاير قصير فلازم نختصر شوي. ها بس منيح أثناء الكتاب الواحد يجيب نصوص الكلمات مليح، لأنه يبقى ما أشرحه هو فهمي لكلام المحقق الأصفهاني، والكلمات الدقيقة تختلف الأفهام في فهمها. لذلك طريقة الشيخ الأنصاري بالرسائل طريقة فضلة، أنت بتدرس بالكفاية مأسور لصاحب الكفاية لفهمه للعبائر، لأنك ما عم تشوف قدامك نفس نص كلمات الأصحاب اللي عم ينتقدها ويقررها، بينما إذا كانت أمامك الأمر أوضح كثيرا، تستغني عن المراجعة حينئذ في كل معلومة تروح تدقق بالكتاب. على كل حال كلا الأسلوبين موجودان في الحوزات، مو مهم، المهم بس أسلوب الشيخ هو شيخ الأساليب بطبيعة الحال. ها الشيخ الأنصاري يعني جيد، بس بدي أقرأ لكم يا إخوان العبارة اللي لها علاقة بهذا البحث، لأنه هذا كلام جديد ما حدا قايله قبل المحقق الأصفهاني. قال: ويندفع بأن الظلم لا ينحصر في مخالفة التكليف الواصل في وجدان العقل، أمام الوجدان العقلي لا ينحصر، بل عدم المبالاة بأمر المولى ونهيه، بعدم الانبعاث ببعثه، وبعدم الانزجار بزجره في وجدان العقل، أيضا خروج عن زي الرقية ورسم العبودية. والانبعاث ما بيكون عن التكليف الواقعي بما هو هو، بل عن التكليف الواقعي المنكشف، والمفروض أن التكليف الواقعي هنا منكشف، غاية الأمر على مستوى التطبيق مردد بين اثنين. وآخر صفحة 242 شو بيقول العبارة الأخيرة؟ بل العقاب على عدم ليس على المخالفة العملية القطعية، بل عقاب على عدم المبالاة بأمر المولى في وجدان العقل، وهو بنفسه ظلم، وبه يظهر الخلط في الكلمات. ما مهم طبعا واضح، يعني عم بيقول لك إذا مش فهمان من قبل إني عم بحكي مع النائيني افهم إسا إني عم بحكي معه، مو مع غيره يعني. واضح مراد المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني خلاصته بكلمتين يا أخوان، عم بيقول بأنه أمام المولى، أمام مسؤوليتي أمام المولى أن لا أخالفه عمليا، وأن لا أكون لا مباليا بأوامره ونواهيه، لأن كل واحد منهما هو ظلم. طبعا المراتب بتختلف، اللي بيهتك جزما غير اللي بيهتك احتمالا، بس كلاهما قبيح. ها واضح. بيبقى نقطة بعد ما قلناها لازم نقولها ليكتمل البحث، إذا بدكم تحكوا شيء تعالوا بالنسبة للأصول العملية، هي إما عقلية وإما نقلية، أما العقلية فلا مسرح لها هنا، لأن المفروض أن البيان حاصلون، والمشكلة مو من جهة البيان، المشكلة من جهة تطبيق البيان على ألف وباء على الطرفين أو الأطراف. وهذا نقحناه نحن سابقا، ونقشنا الشيء الصبي تتذكروا قبح العقاب بلا بيان لما قال ليش ما جروها، ما كل طرف من الطرفين في جهل فيه. وأما الأصول الشرعية أيضا بحثنا هذا سابقا وقررنا بعنوان أنه مطلب لصاحب المنطقة، بس إسه عثرت عليه لمحقق الإصفهاني. شو هو؟ أن الأصول العملية ناظرة للاحتمال بما هو احتمال، ولا إطلاق لها لجهة ما لو كان الاحتمال مقرونا بالعلم الإجمالي، إذا تتذكروا، لأن موضوعها الشك. هنا يوجد شك ويوجد شيء أزيد، وهو علم بأن التكليف لا يخرج عنهما عن الطرفين، هذا زائد، هذا مش ناظر له الأصول العملية، لذلك لا تشملها أدلة في الأصول العملية، ما بتوصل النوبة لا للتعارض ولا لشيء. هذا هو كلام المحقق الأصفهاني برمته. هذا الكلام ما رأيت حدا تعرض له، لا الشهيد الصدر متعرض له لا كذا. وجدت بعض المعاصرين من الأعلام متعرض في مباحثه الأصولية لهذا الكلام، ورد عليه برد بارد كاسد لا يلقي إلى محصل. شو رد عليه؟ عمدة ما أجاب به جوابان. الجواب الأول إنه أنت سلمت يا شيخنا الإصفهاني بأنه العلم الإجمالي يتعلق بالجامع مش بالواقع، وجامع عرضي كمان مش جامع حقيقي، وإن كان بيظهر من بعض عبائرك الفناء في الخارج، وهذا لا يكون في الجوامع العرضية، لا يكون إلا في الجوامع الحقيقية. كأنه عم بيعلم الفلسفة، حفظه الله، عم بيعلم الفلسفة للمحقق الإصفهاني والمنطق، يبيع ماء في سوق السقائين. ها؟ ولم يتنبه هذا المحقق إلى أنه بوضوح مقصود المحقق الإصفهاني أن الجامع لا موضوعية له، الجامع مجرد عنوان مشير إلى الواقع الخارجي، وكلامه في تحليل حقيقة العلم الإجمالي ينادي بأعلى صوته بأن الجامع لا يتعلق به التكليف، التكليف الواقعي متعلق بشو؟ بالواقع على ما هو عليه. يعني الله لما أوجب إما الظهر بحدها الفردي، وإما وهو هذا المحقق كان يحكي الحكي قبل صفحات إذا بتتذكر الأسبوع الماضي، أنا قد كلامه في مسألة لكن مش فيها الجهة. فمراد المحقق الإصفهاني مش فناء بمعنى الجامع الحقيقي، فناء بمعنى أن عنوان انتزاعي مصنوعي اصطناعي مشير إلى الواقع الخارجي، وحقيقة العلم الإجمالي قضية مانعة خلو، ما قالها بلسان المحقق الإصفهاني. لذلك المتعلق الحقيقي للعلم هو الصورة التي لا تقرأ جيدا، هذا بالمعلوم بالذات، بالمعلوم بالعرض هو شو؟ الواقع على واقعيته، الذي لا أستطيع أن أجزم أنه الفرد بحده الفردي ألف أم الفرد بحده الفردي باء، لكن لا يخرج عن خارجهما، مش هذا معناه؟ إذن الجامع بما هو جامع يا شيخنا لا يستحق أبدا أن يكون هو متعلق في عرض الأفراد ولا في طول الأفراد، هو مجرد عنوان مشير إلى الأفراد، ولذلك التنجيز العلم لا يسري إلى الأفراد وإلا بات تفصيليا، لكن التنجيز يسري إلى الأفراد. فالمنجز أمام العقل شو هو؟ بالله عليكم، الجامع ولا الفرد؟ المنجز أمام العقل هو الفرد الذي فيه التكليف الواقعي، لكن لما اختلط بفردين علي أن أجتنب الاثنين لأعلم أنني قد اجتنبته، مش هيك؟ إذن لا معنى لمقالة بعض المحققين من أنه لا مانع من جريان الأصول في الأطراف، علاوة على هذا اقرأوا كيف قرر كلام المحقق الأصفهاني، لم يقرره بحيث يتضح مراد المحقق الأصفهاني، وكأنه لم يرجع إلى نهاية الدراية، كأنه أخذه من بعض الأصوليين، والله العالم. هذا إشكاله الأول. إشكاله الثاني في قاعدة طرح العقاب بلا بيان وفي الأصول الشرعية. قال ليش ما بتجري؟ بتجري لأنه هذا الطرف مشكوك وهذا الطرف مشكوك، فبتجري. نعم بالجامع ما بتجري، وجوابه صار واضح، جاوبنا عليه سابقا وأشرنا له في بداية البحث اليوم، أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكفي فيها تحقق البيان ولو بنحو الموجبة الجزئية في مقابل السالبة الكلية عقلا، والبيان هنا متحقق وإن لم يكن تطبيقه على أحد الطرفين واضحا. أنا بيقال ما عندي بيان على التكليف أو عندي بيان مردد بين اثنين، قصة مش لفظية، انتبهوا. أما بالنسبة للأصول الشرعية شو قال هذا المحقق؟ قال طرف ألف باء مشكوك، طرف باء مشكوك، تشغل البراءة عن ألف وعن باء، ليش مشكوك؟ مشكوك لم ينتبه إلى حقيقة. نعم عن الجامع لا تجري، ويكفي في تحقيق الجامع تحقيق واحد من الطرفين، يكفي في إشباع واحد من الطرفين. يعني لو هو مقرر كلام الإصفهاني مليح ومشير لقصة اللامبالاة، كنت قلت أنا هون إنه قصده يكفي الجامع، والجامع لا يستدعي إلا أحد الفردين صرف الوجود، فلا يكون اللامبالاة بكلام المولى متحقق، لأن هذا كلام مدوزة. ها جوابه هذا، هذا لو في جامع منحاز عن الطرفين يا إخوان، جامع مجرد مرآة للطرفين ما له أي قيمة. أنا لما بدي أنتشط وأنظر في المرآة، المرآة ما إلى أي قيمة، أنا أنظر إلى صورتي في المرآة. ها فالجامع ما له أثر في التكليف أصلا، الأثر للواقع الخارجي، والواقع الخارجي أن التكليف متعلقه إما الظهر بحدها الفردي أو الجمعة بحدها الفردي، لزوم الاجتناب إما للإناء الأحمر أو الإناء الأصفر بحده الفردي، والثاني من باب المقدمة العلمية يكون. إذن هالإشكالات إخواني لا تولي إلى محصل، خلي تولي قطعا لا تنتهي إلى محصل. لكن عندي هنا كلامان أو ثلاثة مع المحقق الأصفهاني، بدي أحاول اختصرهم حتى نقدر ننهي البحث إن شاء الله. الكلام الأول مع المحقق الأصفهاني، هل عنوان اللامبالاة عنوان مستقل لاستحقاق العقوبة في نظر العقل أم ليس عنوانا مستقلا لاستحقاق العقوبة في نظري؟ هذا أولا، هذا بده بحث. ثانيا، إذا كان عنوانا مستقلا، هل من احتاط بترك أحد الطرفين وارتكب يكون صغرى للامبالاة أو بال بعض المبالاة؟ في آخر ألف معصورها. بعض المبالاة، وإن لم يبالي بالحد الأعلى من المبالاة، يعني حد وسط بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية. ها ثالثا، هذا البيان برمته لا ينتج مسلك العلية، حتى لو سلمناه بالكامل أقصى ما ينتجه هو شو؟ مسلك اقتضاء. ليش؟ لأنه صار المحذور أنه أدلة الأصول ما بتدل، لو أن أدلة الأصول دلت شو بصير؟ يعني لو كان دليل الأصل صريح في الشمول حتى مقرون بالعلم الإجمالي بيبقى لا مبالاة، ولا بقول الشرع إذن لي؟ إذا إذن لي بيقال أنا مش مبالي، أنا محترمك أشد الاحترام يا مولاي بس أنت سمحت لي. ما أبرز نقطة تمنع الشارع، وهذا كثير مهم، لا يعود قائلا بمسلك العلية أصلا، خلافا لبعض الفضلاء اللي أصر أنه كلهم قائلين بمسلك العلية حتى النائين. هو صاير ما قلت لكم الأبحاث مشوشة بالعلم الإجمالي للأسف، الصفهاني أكثر ترتيبا من غيره. أقول يا إخوان ما معنى أن اللامبالاة ملاك؟ المبالاة وعدم المبالاة هل يقصد منها الحالة النفسية الاكتراث وعدم الاكتراث النفساني، أم يقصد منها الواقع الخارجي؟ لا مبالاة على مستوى التطبيق الواقع الخارجي. إذا كان المقصود اللامبالاة النفسانية فنقول العقل لا يستقل بأن اللامبالاة النفسانية ملاك لاستحقاق العقوب. وين عندنا هيك استحقاق؟ قبح فاعلي خير إن شاء الله أقصاه في أحسن الأحوال، أحسن الأحوال أو سموه أسوأ الأحوال بعرفش، أحسن الأحوال يعني لا يصيب المحق الأصفهاني، أسوأ الأحوال على مستوى المتعلق اللي هو اللي يكون هذا الشخص متجري. إذا على المستوى النفسي قبح فاعلي، ها مع أنه هذا ما بقبله أنا، قبح فاعلي إذا في قبح فعلي مقصود قصده يرتكب الحرام وما صادف الحرام هذا بصير قبح فاعلي، لكن هذا مستوى منحط شوية عن اللي بيترك كلا الطرفين، لأنه اللي بيترك كلا الطرفين محتاط تمام الاحتياط لمولاه، مستعد يمتثل تمام الامتثال، بينما اللي بيرتكب البعض مش محتاط تمام الاحتياط ومش مثل اللي بيرتكب كلا الطرفين، هاتك جزما لمولاه، منزلة بين المنزلتين قطعا. خلاصة يا إخوان، اللامبالاة النفسانية ليست ميزانا للمعصية، وأساسا محل الكلام مش عنها، محل الكلام هو المعصية الخارجية امتثال وعدم الامتثال. إذن لابد أن يكون مقصود المحقق الإصفهاني هو اللامبالاة خارجا على مستوى التطبيق عن علم وعمد والتفات، اللامبالاة المظهرية مش اللامبالاة القصدية. نقول أولا إن ارتكاب أحد الطرفين مع ترك الآخر لا يصدق معه اللامبالاة، يقال مستوى اللامبالاة ليس الحد الأعلى عنده قطعا، اللي مش مبالي عمليا هو اللي بيرتكب اثنين وليكن ما كان، بس اللي بيرتكب واحد وبيحتاط بواحد حتى لا يحرز أنه خالف المولى هذا مبالي نصف مبالاة 50%، ها بيقول لك لا تناقشوني هيك، أنا قصدي من اللامبالاة لامبالاة العليا. إذا قصدك هيك مين قال إنه المبالاة العليا هي الميزان؟ العقل ما عنده إلا ميزان واحد للمخالفة العملية هو الارتكاب، ارتكاب ما نهى عنه المولى، وقطعا اللي بيرتكب أحدهما لا يعلم أنه ارتكب ما نهى عنه المولى، يحتمل أنه ارتكب ما نهى عنه المولى. إلا إذا بدك تقلي العقل يلزم بسد باب الوجود في المحرمات وباب العدم في الواجبات من جميع الجهات مش خصوص ارتكاب نفس الحرام بعينه، وهذا أيضا لا دليل عليه من العقل، اللي بدل عليه العقل هو لزوم الموافقة في مقابل المخالفة العملية. هذا إنسان لا يحرز أنه خالف، يمكن يكون خالف يمكن ما يكون خالف. ما أريد قوله إن عنوان المبالاة واللا مبالاة ليست ميزانا لاستحقاق العقوبة، لا نفسيا وهو واضح ولا حتى خارجيا. نعم في انحطاط درجة، أنا بقبل هالمقدار، في انحطاط درجة لهذا الإنسان الذي يرتكب أحد الطرفين دون الآخر. لكن مش بعنوان المبالاة ولا مبالاة. إيه نعم الاحتمال هنا منجز، لأنه كل احتمال للتكليف منجز ولو كان بدويا، فكيف إذا كان الاحتمال مقرونا بالعلم الإجمالي؟ لا ينقص عن الاحتمال البدوي، فبدو مؤمن، وقاعدة قمح العقاب بلا بيان لا تجري مع وجود العلم الإجمالي، فلا مؤمن. انتبهوا يا إخوان، المشهور اللي قالوا بقاعدة قمح العقاب بلا بيان شو قالوا؟ قالوا العقل يحكم بتنجيز الاحتمال، لكن في حكم عقلي في المقابل يرد عليه، وهو قمح العقاب بلا بيان. نحن شو قلنا؟ قلنا العقل يحكم بالتنجيز وما معترفين بقاعدة قمح العقاب بلا بيان، فأنتج عندنا منجزية الاحتمال اللي نسموه الشهيد الصادق بمسلك حق الطاعة. إذن دائما الاحتمال منجز عند الكل، الفرق أنه هن بيقولوا في مؤمن عقلي. نقول في أطراف العلم الإجمالي لا يوجد مؤمن عقلي، لا يوجد مؤمن عقلي ولا مؤمن آخر، والاشتغال اليقيني يستنع الفراغ اليقيني من هالجهة مش من جهة اللامبالاة. إذن عنوان اللامبالاة ما له موضوعية حتى تجعل لي طريق جديد يا محققنا الإصفهاني. هذا هو الإشكال الأول. بقي إشكالان للأسف الشديد لم يتسع الوقت، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.